أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة: الكلام في أدلة المخالفين للمشهور القائلين ببطلان وفساد بيع الفضول، وادعوا بأن بيع الفضول حاله حال بيع الصبي والمجنون وما شاكلهما، ولا تؤثر فيه حتى الإجازة اللاحقة. واستدلوا على بطلان بيع الفضول بالأدلة الأربعة: أما من الكتاب المجيد فقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وتقريب الاستدلال بهذه الآية: هناك بيانان لهم في تقريبهم الاستدلال بهذه الآية. البيان الأول مفهوم الحصر في الآية، والبيان الآخر مفهوم الوصف فيها. أما البيان الأول مفهوم الحصر، فقوله تعالى: لا تأكلوا نقاط إلا، يفيد الحصر. لا إلا يفيد الحصر، ومعنى الكلام أن المبيح والمجوز للأكل والتصرف في أموال الغير منحصر في التجارة القائمة على أساس تراضي الطرفين. ومفهوم الحصر إذن غير التجارة الكذائية ليست مبيحا ومجوزا للأكل والتصرف. وهذا المفهوم طبقوه على البيع الفضولي، وقالوا بأن هذا المفهوم شامل لبيع الفضول، وذلك لأن بيع الفضول أيضا تجارة، إلا أنها ليست ناشئة عن تراض، فتجارة بيع الفضول غير التجارة الكذائية، يعني غير التجارة عن تراض، فمشمول لمفهوم الحصر. فإذن بيع الفضول لا يكون مجوزا ومبيحا للأكل والتصرف مما يعني أنه لا تأثير فيه ولا تترتب عليه فائدة، وهذا هو معنى البطلان. أما البيان الآخر مفهوم الوصف فكلمة التجارة في الآية قد حددت وقيدت بلفظ عن تراض، ومعنى الجملة أن التجارة الموصوفة بهذه الصفة الموصوفة بكونها عن تراض هي التي تكون مجوزة ومبيحة للأكل والتصرف في أموال الغير. ومفهوم الوصف لهذا الكلام ومفهوم الوصف لهذا الكلام أن التجارة التي لم تنشأ عن تراض بل كانت لا عن تراض بل كانت لا عن تراض فليست مجوزة ومبيحة للأكل والتصرف، وهذا المفهوم شامل لبيع الفضول، فإن البيع الفضول تجارة لا عن رضا المالك، لا عن رضا المالك، فلا يكون مجوزا ومبيحا للأكل والتصرف، وهذا هو معنى البطلان، لذا حكموا ببطلان وفساد بيع الفضول أساسا. إلا أن الشيخ الماتني قدس سره أجاب على هذا الاستدلال بكلا بيانيه. نقرأ الاستدلال. قال رحمه الله: واحتج للبطلان أي لبطلان وفساد بيع الفضول من أساسه، بحيث لا تؤثر فيه حتى الإجازة اللاحقة، استدلوا بالأدلة الأربعة كتابا وسنة وإجماعا وحكم العقل. أما الكتاب المجيد فقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، دل من هنا بدأوا بتقريب الاستدلال. وقلنا لهم في تقريب الاستدلال بهذه الآية لهم بيانان. البيان الأول أشار إليه الماتن قدس سره بقوله: دل بمفهوم الحصر. البيان الآخر أشار إليه بقوله قدس سره: أو سياق التحديد. سياق التحديد إشارة إلى مفهوم الوصف، مفهوم التحديد، وأن كلمة تجارة حددت في الآية بمن حددت، يعني قيدت وصفت بمن بوصف عن تراض. قال: دل بمفهوم الحصر. فالشيخ رحمه الله رح يجمع البيانين معا في بيان واحد. دل هذا القول قول الشري قوله تعالى بمفهوم الحصر أي بالبيان الأول، أو بسياق التحديد أي البيان الثاني، على ماذا؟ على أن غير التجارة عن تراض. هذا مفهوم الحصر، لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب. قوله أن غير التجارة عن تراض، هذا مفهوم الحصر. قوله أو التجارة، يعني عطف على أن التجارة، أو التجارة كن بالنصب تقروه، يعني على أن غير التجارة عن تراض، هذا مفهوم الحصر قلنا. أو التجارة يعني على أن التجارة لا عن تراض، هذا مفهوم الوصف. فجملة غير التجارة عن تراض مفهوم الحصر، وجملة التجارة لا عن تراض مفهوم الوصف. شبي خبر أن غير التجارة، أن التجارة اللي لا عن تراض، قال غير مفهوم للحصر ومفهوم للوصف، غير مبيح غير مجوز لأكل مال الغير، وإن قالوا وإن لحقها الرضا. ومن المعلوم، راح يطبقون المفهوم على بيع الفضول، قالوا ومن المعلوم أن البيع الفضول غير داخل في المستثنى. البيع الفضول لم يكن داخلا في مستثنى الآية، أعني التجارة عن تراض. ليش غير داخل في المستثنى؟ لأنه تجارة لا عن تراض، فلم يكن داخلا في المستثنى، بل هو باق تحت المستثنى منه، فيكون بيع الفضول أكلا للمال بالباطل، وبالتالي فيكون مشمولا لمن؟ لقوله لا تأكلوا. وهذا هو معنى البطلان. الشيخ الأعظم قدس سره أجاب وناقش، قال وفيه، أجاب على هذا الاستدلال بكلا بيانيه. أما الجواب على مفهوم الحصر، فقد تقدم سابقا الحديث في مسألة الاختيار والإكراه. هناك تقدم الكلام مناسبة للاختيار والإكراه أن الاستثناء إذا أراد أن يفيد الحصر فلا بد أن يكون مشتملا على أحد أمرين على سبيل منع الخلو. واحد، إما أن يكون استثناء متصلا حتى يفيد الحصر. اثنياً، وإما أن يكون منقطعاً مفرغاً. وفي وقته هناك وقفنا على معنى الاستثناء المفرغ وغير المفرغ، وأن المفرغ بمعنى أن المستثنى منه غير مذكور في الكلام، أي فرغ وأخرج المستثنى منه عن ساحة البيان، وغير المفرغ بمعنى أن المستثنى منه مذكور في الكلام. نرجع إلى البحث، فالاستثناء متى يفيد الحصر؟ علامة استفهام، إذا كان واحد، إما استثناء متصلا، اثنيا، وإما منقطعا مفرغا. وفيما نحن فيه شيء من الأمرين غير متوفر. فإن الاستثناء المذكور في الآية المباركة منقطع غير مفرغ، فلا هو متصل ولا هو منقطع مفرغ، بل منقطع ماذا؟ غير مفرغ. أما أنه منقطع، ليش استثناء منقطع؟ فلأن المستثنى منه في الآية أكل المال بالباطل، والمستثنى ذاك مستثنى منه، والمستثنى التجارة عن تراض. ومن الواضح البين أن التجارة الكذائية موضوعا وتخصصا هي خارج عن أكل المال بالباطل، لا أنها داخل فيه موضوعا ولكنها خارجة حكما، وأن التجارة الكذائية أكلها لا يكون حراما. لا، ليس الأمر كذلك. التجارة عن تراض هي مو أكل للمال بالباطل موضوعا، بس إجا الاستثناء طلعها شنو؟ حكما، وأنه يابا هذا أكل للمال بالباطل بس مو حرام. لا، ليس الأمر كذلك. موضوعان تخصصان خارج عن منه، عن المستثنى منه، خارج عن أكل المال بالباطل. حالها أي حال التجارة عن تراض حال ماذا؟ أكرم العلماء إلا الجهال. استثناء إلا الجهال منقطعا متصل؟ منقطعا، هو موضوعا تخصصا مو من العلماء، مو أنه هو فرد من الجاهل، فرد من أفراد العلماء. إجا شنو الاستثناء حكما؟ شنو حكما طلع؟ قال هو عالم بس شنو لا تكرمه. لا، هو موضوعان، التجارة عن تراض موضوعان تخصصان هي خارجة عن أكل المال بالباطل، لا أنها موضوعا داخل فيه ولكنها خارج حكما. فالاستثناء إذن منقطع في الآية، وقد صرح بذلك جماعة من المفسرين. وأما أن الاستثناء غير مفرغ فلأن المستثنى منه بين قوسين، أعني قوله تعالى أموالكم مذكور في الكلام، وهذا اللون من الاستثناء لا يفيد الحصر. استثناء منقطع غير مفرغ، يعني ما نفرغ المستثنى منه، لا، المستثنى منه شنو؟ مذكور. هذا النحو من الاستثناء لا يفيد الحصر. ليش؟ لأنه في معنى لكن الاستدراكية، فالمعنى هكذا: أكل المال بالباطل ممنوع، لكن التجارة عن تراض مشروعة. فهذا الكلام لا يعطي حصرا في البين أصلا، حاله حال لم يجئ زيد لكن بكرا جاء. فهذا ليس معناه أن المجيء منحصر بمجيء بكر، بحيث أن غير بكر لا يمكن أن يأتي. الكلام ليس بصحيح، ما ممكن نقول لأهل اللسان لم يجئ زيد لكن بكرا جاء، يعني إذن المجيء فقط منحصر ببكر. عمر بعد ما لحق يجي، لا هو عمر إجا، هو يجي بعد بكر، يعني بعد أبي بكر. فليس معنى أنه لم يأتي معناته أنه يفيد الحصر، وأن المجيء منحصر بمن؟ بمجيء بكر. فإذا هذه جملة اعتراضية أي لا تكتب. فإذا مفهوم الحصر باطل، ولا مفهوم للحصر في الآية حتى يشمل البيع الفضولي. فإذا البيع الفضولي تجارة، وإن كانت لا عن تراض إلا أن الرضا اللاحق والإجازة اللاحقة إذا لحقته وقع صحيحا ومؤثرا، فلا وجه للحكم ببطلان بيع الفضول. نقرر مفهوم الحصر. قال وفيه، أي وفي هذا الاستدلال بالآية الشريفة على بطلان بيع الفضولي فيه ماذا؟ نظر وإشكال ومناقشة. الآن الشيخ رحمه الله يجيب على كلا البيانين. الآن راح نقرأ جواب الشيخ الماتن على منه؟ على مفهوم الحصر. قال وفيه، هذا الجواب على مفهوم الحصر، وفيه أن دلالة قوله تعالى على الحصر ممنوعة بهذا التوضيح اللي وضحناه، أن الاستثناء إيش وقت يكون مفيد للحصر؟ إذا كان مشتمل على أحد أمرين على سبيل منع الخلو، وشيء منهما في الآية شنو؟ ما موجود، ما متوفر، لا هو استثناء متصل ولا هو منقطع مفرغ، بل منقطع غير مفرغ. قال لانقطاع الاستثناء، لانقطاع يعني أن الاستثناء منقطع كما هو ظاهر اللفظ وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين، ضرورة عدم كون التجارة. هذا التعليل هو أيضا يبين ماذا؟ يبين هم الانقطاع، وهم يبين أن المنقطع هنا شنو؟ غير مفرغ. ضرورة عدم كون التجارة عن تراض، اللي هو المستثنى، عدم كونها شنو؟ مصداقا وفردا وموضوعا من أكل المال بالباطل، بل شنو؟ خارجا عن حكمه، لا ضرورة عدم ذلك، ليس الأمر كذلك، لا، وإنما هي موضوعا تخصصا هي طالعة. فالاستثناء منقطع، وكون غير مفرغ باعتبار أن المستثنى منه مصرح ومذكور في الكلام، ومثل هذا الاستثناء لا يفيد الحصر. وأما سياق التحديد، هذا جواب الشيخ رحمه الله على منه؟ على مفهوم الوصف، على مفهوم الوصف. قبل الدخول في هذا لا بأس أن نرجع رجوعا بسيطا. قال وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين. أكو هناك أمر أحببت أن أنوه له، وإن كان هذا يفترض سابقا ينوه له، بل لعل نوحت لعله إما في دروس المكاسب أو في ما قبلها، أنه بالنسبة إلى درس التفسير، إن وفق الطالب على دراسته وتهيأت الفرصة لدراسة التفسير له وبها ونعمة، وأما إذا لم يتوفر ذلك فهذا مو معناته أن الطالب ماذا؟ يأخذ نفسه جانبا عن التفسير وعن القرآن وعن فهم معاني الآيات. فأفضل طريقة بحيث تلزمه، يعني هي هاي الطريقة تلزمه، أنك في الدروس الفقهية وفي الدروس الأصولية، سلا أقل ذن المادتين، في أي مورد يمر أو تمر هناك إشارة من المصنف إلى شيء يتعلق بالتفسير مثل كما هو المحكي عن جماعة من المفسرين، هناك لابد أن تلزم نفسك بالمراجعة، فتراجع في هذا الموضع، ثم بعد ذلك لما تقرأ الآية من أولها إلى آخرها في التفاسير تحاول تحصل ماذا محل الشاهد اللي المصنف طبق المسألة الفقهية على هذه الآية. فمثلا في هذا الموضع تراجعون من التفاسير القديمة تفسير التبيان للشيخ الطوسي، ويحبذ في مراجعاتكم للتفسير أنه مصدر مصدرين من الخاصة ومصدر مصدرين من لا أقل من العامة أيضا. مثلا هنا للتبيان الشيخ الطوسي باعتبار هو من المصادر القديمة في علم التفسير، وتراجعون مثلا تفسير الكشاف للزمخشري باعتباره هو يشير إلى نكات لطيفة فيما يتعلق بأمور فقهية غير أو غير فقهية. فهذه الطريقة لابد أن تلزموا أنفسكم بها، وإلا يبقى الطالب لا درس ولا هو شنو مراجع للتفاسير. هاي من يصير من بداية اللمعة من أولها إلى آخرها بهذا الدأب، المكاسب من أولها إلى آخرها بهذا الدأب، في البحث الخارج في الرسائل في الكفاية، وهي تمر علينا آيات حتى في الأصول في أصول المظفر على هذا الدأب، في الحلقات على هذه الطريقة، في الكفاية على هذه الطريقة، أقصد في علم التفسير يعني ما يتعلق بالتفسير. عند ذلك يصير للإنسان عدة مراجعات وعدة اطلاعات وانقداحات، وضمنا أي شيء يصير في السؤال كذا إنسان يسأل. بل وأما سياق التحديد وأما مفهوم الوصف فقد أجاب قدس سره على ذلك بأجوبة خمسة. الجواب الأول حاصله أنه قد ثبت في علم الأصول في مبحث المفهوم أن الوصف لا مفهوم له، وهذا الجواب أشار إليه بقوله قال فهو مع تسليمه. كلمة مع تسليمه اللي عاف بين خطين، مع يعني مضافا إلى تسليمه، فمعناته يقول لك افتح المجال الآن إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني وحاصله مع الإغماض عما تقدم أولا وتسليم أن للوصف مفهوما إلا، هاي مع تسليمه، الآن احنا سلمنا أنه للوصف أكو مفهوم، إلا أن الوصف الذي ينعقد له مفهوم بحيث يدور الحكم مداره وجودا وعدما، ذلك الوصف الذي لم تترتب عليه فائدة أخرى غير فائدة الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء. وأما الوصف الذي ترتبت عليه فائدة أخرى فأيضا لا تصل النوبة إلى انعقاد مفهوم له. وفيما نحن فيه يعني في الآية للوصف فائدة أخرى، ألا وهي كون الوصف غالبية، كون الوصف واردا مورد الغالبي. يعني شنو؟ وين في الآية هيك أكو وصف غالبي؟ يعني أن تحديد التجارة وتقييدها بقيد عن تراض لبيانه. لبيان ماذا؟ أن غالب التجارات هي هكذا، غالب التجارات أنها تصدر من المالك الأصلي مع رضا سابق منه. فغالب التجارات هي كذلك، والوصف المترتب عليه فائدة أخرى لا ينعقد له مفهوم. ما نحن فيه في الآية نظير آية الربائب، قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فإن هذه الربائب من المحرمات إلا أنه ليس معنى ذلك، نقطة شارحة، أن الربائب التي لم تكن كذلك فهي غير محرمة. ليس الأمر كذلك، بل الربائب مطلقة حرام، كانت في الحجور أم لم تكن في الحجور. وأما ليش الآية قيدت؟ وأما التقييد بين قوسين اللاتي في حجوركم لبيان الغالب، يعني غالبا النساء اللاتي يتزوجن بأزواج جدد غالبا هن في سن الشباب، وأطفال الزوج السابق صغار يتربون في حجر الزوج الجديد. فهذا التقييد تقييد توضيحي لا احترازي، والتقييد التوضيحي لا مفهوم له قطعا. ما نحن فيه نظير ذلك، فالنتيجة أنه لا مفهوم للوصف في الآية بعد هذا كله، بعد ماذا؟ بعد التسليم، بعد التنزل عما أثبتناه في علم الأصول، لا مفهوم للوصف حتى شنو؟ حتى يشمل المفهوم البيع الفضولي. فما أفاده المستدل غير تام. قال رحمه الله: وأما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد، قال: فهو مع تسليمه، ذاك الجواب الأول، راح يبدأ بالجواب الثاني اللي قررناه، فهو مخصوص بيا وصف، بما مراد من ما الوصف، بذاك الوصف الذي يا وصف إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى. مثل يشاء الفائدة الأخرى ككون القيد، ككون الوصف واردا مورد الغالب، كما فيما نحن فيه، وكما في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. انتهى الجواب الثاني، قوله رحمه الله مع احتمال الجواب الثالث. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وأسألكم الدعاء إلى ما بعد يوم السبت إن شاء الله، الدرس يوم الأحد من الأسبوع القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.